الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والوفد المرافق له بغداد بعد ظهر الأربعاء متوجها إلى بريطانيا وفرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وأفاد بيان حكومي بأن المالكي سيجري في لندن وباريس محادثات لاستكمال المباحثات التي أجراها المسؤولون البريطانيون والفرنسيون في بغداد بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك، إلى جانب دعوة الشركات الأوروبية للمشاركة في عملية البناء والإعمار التي يشهدها العراق. ومن المقرر أن يحضر المالكي ونظيره البريطاني غوردون براون في لندن مؤتمرا حول الاستثمار في العراق. ذكرت الشرطة العراقية أن 17 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 48 آخرون في انفجار سيارتين ملغمتين في وقت واحد في سوق مزدحم في مدينة الصدر في بغداد الأربعاء. وأضافت أنه عثر على سيارة ثالثة ويجرى إبطال مفعولها بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. هذا فيما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن حصيلة ضحايا تفجيرات متزامنة لثلاث سيارات ملغمة في ثلاث أسواق في مدينة الصدر بلغت 41 قتيلا وثمانية وستين جريحا. في تركيا ذكر الجيش أن 9 جنود لقوا حتفهم الأربعاء في انفجار قنبلة في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد. وصرح مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لرويترز بأن حزب العمال الكردستاني المحظور وراء تفجير القنبلة الذي تم عن بعد. وفي أنقرة رفض قائد القوات المسلحة التركية الجنرال الكرباشبوغ الأربعاء انتقادات إسرائيل في شأن أول مناورات عسكرية مشتركة مع سوريا. ونقل عنه القول في مؤتمر صحفي إن هذه المسألة لا تخص إلا تركيا وسوريا، موضحا أنها أول مناورات برية على نطاق محدود تجريها وحدات عند الحدود بين البلدين تنتهي الأربعاء. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك انتقد الثلاثاء هذه المناورات التي وصفها بأنها تطور مزعج. توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شأن الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وكان العاهل الأردني أجرى الأسبوع الماضي في واشنطن محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تركزت على آليات التحرك الفورية المطلوبة لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. في واشنطن أعلن الرئيس باراك أوباما الأربعاء أن انتشار إنفلونزا الخنازير أوجد ما وصفه بوضع خطير في الولايات المتحدة يتطلب أقصى تدابير الحيطة. وجاءت كلمة أوباما في أعقاب إعلان أول وفاة بهذا المرض في الولايات المتحدة. وفي القاهرة أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الحكومة المصرية قررت إعدام جميع الخنازير في البلاد تجنبا لخطر إنفلونزا الخنازير. ونقل عن وزير الصحة حاتم الجبلي قوله بعد اجتماع مع الرئيس حسني مبارك أنه تقرر البدء اعتبارا من اليوم في ذبح كل قطعان الخنازير الموجودة في مصر. وأضاف أن بلاده ستكثف إنتاج الأقنعة الواقية من الأمراض الوبائية وستصل بالإنتاج إلى 100 مليون قناع. في لندن تحدث رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الأربعاء عن استراتيجية جديدة لحكومته إزاء المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان والتي وصفها بأنها أولوية دولية كبرى. وفي إطار هذه الاستراتيجية قال براون إن بريطانيا ستزيد عدد قواتها في أفغانستان إلى 9,000 فرد حتى وقت لاحق من العام لضمان الأمن في البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة. وأضاف براون في كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني:
إن استراتيجيتنا بالنسبة لأفغانستان هي ضمان أن تكون قوية بما فيه الكفاية كدولة ديمقراطية قادرة على مقاومة وتجاوز التهديد الإرهابي.
في سياق متصل، كان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف مورل صرح الثلاثاء في واشنطن بأن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الباكستاني ضد طالبان هي الرد المناسب، مضيفا القول:
نعتقد أن العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها في مناطق بونر ودر هي الرد المناسب تماما على العمليات الهجومية لطالبان والمسلحين الآخرين خلال الأسابيع القليلة الماضية. إننا نشجع جدا هذه الجهود وعلى استعداد لمساعدتهم بأي وسيلة ممكنة.
وفي باكستان صرح ناطق عسكري الأربعاء بأن قوات الأمن الباكستانية قتلت 50 من مقاتلي طالبان وفقدت جنديا واحدا في عملية تهدف إلى طرد المتشددين من منطقة وادي سوات شمال غربي العاصمة إسلام آباد. وكان جنود سيطروا في وقت سابق الأربعاء على بلدة داغار الرئيسية في تلك المنطقة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين: الأول من بغداد حول معرض تشكيلي للسجناء السياسيين، ونرصد مشاكل الطفولة في العراق من وجهة نظر مختصين في كربلاء. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المطرب باسل العزيز عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: مؤتمر دولي للاستثمار تستضيفه لندن يدشن جولة المالك الأوروبية، والحكومة العراقية تطالب بتقديم مرتكبي اعتداء الكوت إلى القضاء. يبدأ رئيس الوزراء نور المالك الأربعاء جولة أوروبية تشمل بريطانيا وفرنسا لتعزيز علاقات العراق الاقتصادية والسياسية مع هذين البلدين الصناعيين. المالكي سيحضر إلى جانب نظيره البريطاني غوردون براون مؤتمرا خاصا تستضيفه لندن يومي الخميس والجمعة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق. السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برنتس اعتبر المؤتمر فرصة تاريخية للعراق لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع قطاعات الطاقة والإعمار والإسكان والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعة والخدمات الأخرى. برنتس أشار خلال حوار مفتوح مع صحفيين عراقيين إلى أن المؤتمر سيطرح أكثر من 500 مشروع استثماري بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية المتطلعة للعمل داخل العراق. أهمية هذا اللقاء العالمي يؤكدها من الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود، الذي قال أن المؤتمر يمثل تظاهرة اقتصادية سياسية.
هذا المؤتمر هو عبارة عن تظاهرة اقتصادية سياسية، تظاهرة غايتها الأساسية دفع المستثمرين والاقتصاديين في العالم للمساهمة في إعادة بناء العراق وتطوير الناحية الاقتصادية والعمرانية. المؤتمر في مشاركة رسمية وفي مشاركات غير رسمية من عدة جهات من عدة دول، ونعمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر إيجابية تصب في مصلحة العراق.
من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي نازلين فيض الله إن أي شراكة استثمارية مع دول العالم المتقدم تعد خطوة إيجابية لبناء الاقتصاد المحلي.
أكيد هاي الجولات لها نتائج، لأنه نعرف بوضعية العراق الآن، بوضع الأمني، بالوضع الاقتصادي، رؤية العراق بالنسبة للاقتصاد والاستثمار، إيضاح التسهيلات لهم بأنهم يجون يقدمون مشاريعهم داخل العراق ويجون لرؤوس أموال مستثمرة داخل العراق. أي شراكة يكون اقتصادية مع أي دول من الدول المتقدمة راح يكون نحن بالنسبة للعراق هذا ربح، يعني مو خسارة، على الأقل في تبادل الخبرات، على الأقل في نواحي أخرى، خاصة قانون الاستثمار الموجود في العراق فيها تسهيلات كثيرة.
ومن المتوقع أن يلقي المالكي كلمة في افتتاح المؤتمر يبين فيها مدى التقدم الأمني والسياسي المتحقق في البلاد والتوجهات المقبلة للحكومة في الجانبين الاقتصادي والاستثماري، وهي متحققات يقلل من شأنها أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية أحمد الوزان الذي يرى أن الاعتماد على جذب الاستثمارات عن طريق الحوار السياسي لا يحقق شيئا مهما. الوزان أبدى تشككه في إمكانية نجاح المؤتمر في تخطي مشاكل البيئة الاستثمارية في العراق، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
جولات من هيك نوع على مستوى رئيس الحكومة يعني الجهاز التنفيذي هي مهمة بحد ذاتها، بس أعتقد أنه الأهم ينبع من إنجازات الداخل، من القرارات الحكومية بالداخل، من قرارات تكييف المناخ الاستثماري بالداخل. أنا إذا أعتقد الحكومة بتحاول يعني نتيجة إخفاقها النسبي أقولها مع الأسف في توفير يعني مناخ مناسب يعني يلزم المستثمرين اللي هم يعني بالحقيقة ذو رغبة جامحة في الاستثمار والحصول على الأرباح بشكل يعني موضوعي منطقي.
المؤتمر الذي يعقد برعاية الهيئة الوطنية للاستثمار وبمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني يشارك فيه العراق بوفد رفيع المستوى يتألف من عدد من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن أستاذ الاقتصاد أحمد الوزان ينتقد طريقة اختيار المشاركين في الوفد العراقي، لافتا إلى الحاجة لوجود مفاوضين متخصصين.
أتمنى يعني من دولة رئيس الوزراء أو غيره أو المسؤولين الكبار، أتمنى أن ينتقوم بدقة متناهية، يعني ولو تنقصهم المعلومات، يعني رجالات خبراء في هذا الجانب، لأنني على اطلاع الحقيقة بمن يذهب للتفاوض وبمستوياتهم مع احترامي الشديد والعالي لكل أغلبهم، بس أعتقد مثل هذه المسألة تحتاج إلى متخصصين كبار ذوي باع، مو فقط في جانب الاقتصادي اسم اقتصادي، في جانب التخصص عليه أن يكون مفاوض، وهذا علم متقدم جدا للتفاوض وتعظيم الأهداف.
جولة المالك الأوروبية ستشمل زيارة إلى باريس مطلع الشهر المقبل، هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء عراقي لفرنسا، والتي يقول عنها وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود أنها ستوفر فرصا كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
العلاقة مع فرنسا علاقة إيجابية ومتطورة، وأكثر زيارات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة من فخامة رئيس الجمهورية إلى الآخرين اهتمام الجانب الفرنسي بالعلاقة مع العراق. فرنسا أبدت عدة مناسبات الرغبة الجادة لمساعدة العراق للخروج من المرحلة الماضية السيئة اللي مر بها خلال العهد السابق. تعرفون فرنسا رغم موقفها المعارض بالحرب كأسلوب لإسقاط النظام السابق، لكن ساندت العراق منذ الأيام الأولى، ساندت الحكومة الجديدة منذ الأيام الأولى ولا تزال، ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء إلى نتائج إيجابية لتطوير العلاقات مع البلدين.
لا تزال الغارة الأمريكية التي قتل فيها شخصان في الكويت هذا الأسبوع وملابساتها تثير ردود أفعال واسعة، إذ أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الموسوي أن رئيس الوزراء نور المالكي وجه رسالة إلى قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يطالب فيها بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث وعدم تكرار مثل هذه الحالات وتقديم الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء إلى القضاء، فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن الأمريكيين قدموا اعتذارا رسميا في الكويت، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
ما حصل في مدينة الكود يعد انتهاكا للاتفاقية الأمنية، وبالتالي الجانب الأمريكي قدم اعتذارا رسميا في مجلس محافظة الكود بحضور قائد القوات البرية وبحضور محافظ الكوت. هذه الأخطاء ينبغي أن لا تتكرر. صحيح إن الجانب الأمريكي قد تعهد بعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا، ولدينا لجنة عليا مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية، لابد أن يحاط علما بهكذا عمليات. إننا نتوقع من الجانب الأمريكي أن يراعي بنود هذه الاتفاقية.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ إن مجلس الوزراء اعتبر الحادث خرقا غير مقبول لاتفاق انسحاب القوات الموقع بين العراق والولايات المتحدة، وأضاف أن المجلس يدعو الجانب الأمريكي إلى مراجعة ملابسات هذا الحادث في ضوء بنود ذلك الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي مع تسليم المنطقة الخضراء للعراقيين، كما يؤكد النائب البياتي.
الاتفاقية الأمنية دخلت حيز التنفيذ في 1/1/2009 من خلال تسليم المنطقة الخضراء إلى القوات العراقية. ثانيا أن هذه الاتفاقية ستواجه المحطة الثانية من محطات تنفيذها في 30 حجيران، وذلك عندما يتم الخروج القوات الأمريكية من المدن إلى أطرافها. وإذا حصلت أي عرقلة هناك لجان مشتركة تعمل على تطويق أي خلاف أو أي عائق في هذا الصدد. لحد الآن هناك احترام ورغبة من الطرفين في تنفيذ الاتفاقية. قد يحصل خرق هنا وخرق هناك، ولكن هذا الأمر لا يلغي إرادة الطرفين ورغبتهم المشتركة في تنفيذ بنود الاتفاقية.
ومع أن أقارب الشخصين الذين قتلا في الحادث قالوا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية، بدت غارة الكوت وكأنها لا تفي بمعايير محاكمة منفذيها أمام القضاء العراقي، فالاتفاق يسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة عمدا مع سبق الإصرار خارج قواعدهم وخارج مواعيد خدمتهم الرسمية، ولا يخضع أولئك الجنود في غير هذه الحالات إلا للقضاء العسكري الأمريكي، وهو أمر يؤكده النائب عباس البياتي.
هذه الحادثة سيجعل الجانب الأمريكي والعراقي أكثر حذرا ويقظة التزاما ببنود الاتفاقية، وكانت ربما انذارا للجميع ضحايا الحادث حادث الكوت أن يقدموا طلبا رسميا بالتعويض ومحاكمة الذين قاموا بهذه العملية. العراق طالب بمقاضاة هؤلاء حسب القوانين وحسب الاتفاقية، وبحسب الاتفاقية هؤلاء ينبغي أن يحاكموا أمام القضاء العسكري الأمريكي، وبالتالي العراق سيدفع بهذا الاتجاه فيما لو وجد أن فعلا هناك خطأ غير جسيما أو غير عمديا. ولكن إذا كان الخطأ جسيما وعمديا فإن الاتفاقية تنص على محاكمتهم أمام العراقي.
قال محافظ نينوى الجديد أثيل نجيفي إن المفاوضات التي رعاها رئيس الوزراء نور المالكي لحل الخلاف القائم بين قائمة الحدباء التي يمثلها وقائمة نينوى المتأخية استطاعت أن تقرب وجهتي نظر القائمتين بشأن عملية التوافق وتقاسم السلطة في المحافظة، إلى جانب تأكيد حق المحافظ في بسط سلطته على جميع التشكيلات الإدارية التابعة لمحافظته. وفور عودته من بغداد بعد المشاركة في تلك المفاوضات قال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إن رئيس الوزراء أكد على الحق الدستوري والانتخابي لقائمة الحدباء بتشكيل الحكومة المحلية في الموصل.
كلام السيد رئيس الوزراء كان واضح في هذا الموضوع، وهو أن مطالبة بعض الأغطية بمقاطعة الإدارة المحلية في محافظة نينوى هذا أمر يتعارض مع الدستور مع القانون. القائم المقامين هم موظفون تابعون للدولة العراقية وعليهم إطاعة الأوامر من الحكومة المحلية، وقائمة الحدباء فازت في الانتخابات ولديها الحق القانوني والدستوري في أن تشكل الحكومة المحلية بالطريقة التي تراها مناسبة. ولكن كان هناك طلب من السيد رئيس الوزراء بأفضلية مشاركة الجميع في السلطة سترتب على الآخرين التزامات، ومن الأفضل أن يكون قائمة نينوى المتأخرة موجودة لتفي بالتزاماتها.
وأضاف المحافظ النجيفي أن المفاوضات التي جرت خلال اليومين الماضيين أشارت إلى ضرورة أن تعترف قائمة نينوى المتأخية بحدود نينوى، وأعرب عن أمله في أن ينهي رؤساء الوحدات الإدارية التابعة مقاطعتهم لسلطات المحافظة.
فقدت جلستين المفاوضات مع قائمة نينوى المتأخية بحضور السيد شيوان الوائلي وزير الأمن القومي. بلغ أعضاء قائمة نينوى المتأخية الرسالة المباشرة من السيد رئيس الوزراء بضرورة إنهاء أي حديث من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بهذا الخصوص وضرورة إطاعتهم للحكومة المحلية. واستمرت المفاوضات لمدة يومين إيجابية جدا لحد الآن. الإخوة في قائمة نينوى المتأخية متفهمون لهذا الوضع، نأمل أن ننهي مقاطعتهم.
وبالرغم من مطالبة الكرد في قائمة نينوى المتأخية أعضاء قائمة الحدباء بتوضيح موقفها من العمليات التي وصفوها بالإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي وتصفها بالمقاومة واتهامهم قائمة الحدباء بالانفراد بالسلطة، إلا أنهم دعوا إلى تفعيل مبدأ التوافق في الحكم واعتماده في إدارة الموصل، مبدين تفاؤلهم بحل المشكلة، مشيرين إلى أن مجرد الجلوس معا وتبادل طرح الآراء يعد خطوة إلى الأمام. لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي أوضح في مؤتمره الصحفي أن التحدث عن التوافق وتوزيع المناصب سيكون أمرا سهلا بعد الاتفاق بين القائمتين على بقاء حدود محافظة نينوى الإدارية كما كانت عليه قبل عام 2003.
قبل أن ندخل في المشاركة في السلطة علينا أن نحدد على ماذا سنتشارك، ما هي الأرض التي يجب علينا أن نشترك في حكمها وسلطتها، هل هي كامل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى أم أنها جزء، في حين تبقى أجزاء أخرى من المحافظة خارج سلطة الإدارة المحلية. اتفقنا في نهاية الأمر على أن يقوم الطرف الثاني قائمة نينوى المتأخية بأخذ الموافقة السياسية من قياداتهم بالقبول بمشاركة جميع محافظة نينوى بموجب الحدود الإدارية المقررة في القانون العراقي في المادة 53 من قانون الدولة الانتقالي والمرحلة إلى المادة 143 من الدستور العراقي، بأن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى تشمل كافة المناطق التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية في 19/3/2003. هذه المناطق هي تابعة إلى الإدارة في محافظة نينوى رسميا ويجب أن تكون فعليا. لو اتفقنا على هذا الحديث عن توزيع المناصب سيكون سهلا.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
وحيدا هنا، كنت وحيدا هنا. تعد يا أرسيك، أعد لأرسيك، عشرين عاما من الحب، عشرين عاما من الحب، كنت وحيدا هنا، كنت وحيدا هنا. تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون، تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون، وبيتا لسيدنا، وبيتا لسيدنا في أعالي الكلام. تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون، تؤسس منفى لسيدتي الزيزفون، وبيتا لسيدتي، لنصعد أعلى وأعلى، تكلم لنصعد أعلى وأعلى، على سلم البئر يا صاحبي، على سلم البئر يا صاحبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول معرض تشكيلي للسجناء السياسيين، ونرصد مشاكل الطفولة في العراق من وجهة نظر مختصين في كربلاء. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المطرب باسل العزيز عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، أقامت مؤسسة السجناء السياسيين على قاعة المسرح الوطني ببغداد معرضا لأعمال عدد من السجناء السياسيين السابقين، ضم أكثر من 40 لوحة جسدت معاناة الإنسان حينما تسلب منه حريته ويكون عرضة لشتى أنواع القهر والتنكيل. هذا المعرض حمل رسالة مزدوجة، جانب منها جاء تذكيرا بما لقاه السجين السياسي من اضطهاد وممارسات غير إنسانية في المعتقلات خلال عهد النظام السابق، والجانب الآخر هو الأمل بعدم تكرار هذه الممارسات الآن ومستقبلا. حيدر رشيد والتفاصيل.
قيود وأغلال وحريات، مصادرة وأفواه مكممة، جسدت كل ذلك مجموعة من اللوحات لفنانين كانوا فيما مضى مرتهنين وسجناء لدى سجون ومعتقلات النظام العراقي السابق. مؤسسة السجناء السياسيين رعت إقامة هذا المعرض الذي احتوى على أكثر من 40 لوحة تنوعت في الأسلوب لكنها تشابهت في المحتوى من حيث تصويرها لمعاناة الإنسان عموما حينما تسلب منه حريته ويكون عرضة لأنواع شتى من الإيذاء والتنكيل.
طه العلوي، رئيس تحرير جريدة الأحرار التي تصدر من مؤسسة السجناء السياسيين. هذا المعرض هو يأتي انطلاقا من أهداف مؤسستنا مؤسسة السجناء السياسيين في تمجيد التضحية والأخذ بفعاليات وأعمال المبدعين من السجناء السياسيين الذين يجسدون بأفكارهم وأعمالهم مرحلة مهمة جدا من مراحل العراق، وهي المرحلة التي دفعوا فيها أعمارهم بين غياهب السجون والمعتقلات والتي كانت ممتدة لأكثر من 3 عقود.
التجربة التي يعيشها الفنان تحديدا في السجن لعلها الأكثر مرارة، فهو بطبيعته كائن يعشق الحرية وينثر من الفضاءات الضيقة التي تحد من خياله الجامح. وخلال فترة حكم النظام العراقي السابق تعرض الكثير من المثقفين إلى التصفية والاعتقال لأسباب تتعلق بانتمائهم إلى أحزاب أو تيارات تعارض سياسة حزب البعث الحاكم أو لآرائهم التي كانت تعد في ذلك الوقت تهديدا لأمن النظام. وبالعودة إلى المعرض، فقد حمل رسالة مزدوجة، جانب منها جاء تذكيرا لما لاقاه السجين السياسي من اضطهاد وممارسات غير إنسانية في المعتقلات، والجانب الآخر من رسالة المعرض هو الأمل بعدم تكرار هذه الممارسات الآن ومستقبلا.
الفنان السجين السياسي محمد ناجي، مؤسسة السجناء السياسيين. نهدف إلى فضح الممارسات التعسفية الظالمة ولكي لا تتكرر مرة ثانية، ترجمنا هذه الأعمال الفنية إلى لوحات معبرة وصادقة.
أنت كنت سجين سياسي؟
نعم.
يعني يا ريت حدثنا عن تجربة هذه التجربة، يعني ما هو تأثيرها على الفنان التشكيلي؟
كسجناء سياسيين تعرضنا لأبشع أنواع الظلم والتعسف.
طيب انعكاس هذا على الإبداع، يعني
الإبداع لازم يكون بإبداع، لازم تفرغ كل طاقاتك الموجودة الكاملة. أنا كسجين كنت تحت الزنزانة، صورت هذا السجين إلى لوحات، أرشفت إلى ألوان، وهسه موجود عندنا إحنا بهاي الفترة اللي إحنا بيها مساحة واسعة للفن التشكيلي. يعني انطلقت الحريات، انطلاق للحرية بالعرض باللوحة، ما حد يقيدك، ما حد يوجهك، اشتغل شلون ما تريد.
المعرض هو الأول من هذا النوع، واحتضنته قاعة المسرح الوطني ببغداد، وقد جاء في أجندته أنه يستهدف شرائح في إيصال رسالته، منها شريحة السجناء السياسيين وشريحة الفنانين والمثقفين وكذلك الرأي العام والعالمي.
يعني هو فد معرض حلو، يعني يعرفك معاناة السجناء السياسيين قبل كانت بزمن النظام البائد شلون كانوا معاناتهم، يعني فشي حلو.
سجناء الرأي يعني يكون لهم يعني مساحة من الإبداع وهم داخل السجون مثلا؟
أي طبعا أكيد أكيد، يعني لهم شيء، بس لأن هم عاشوا هذا الشيء، عاشوا الواقع هذا، فلازم يكون لهم شيء.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، غياب الرعاية الكافية وقلة فرص التعليم وعدم توفير الحاجات الحياتية، هذه أبرز ما يعانيه الأطفال في العراق، فضلا عن تفشي ظاهرة عمالة الأطفال التي دفعت بالآلاف منهم إلى ترك مقاعد الدراسة وضياع مستقبل أجيال من العراقيين. هذا ما حذر منه مختصون في كربلاء، مؤكدين أن هناك أطفالا آخرين في المدارس يواجهون مظاهر متخلفة في مجال التربية والمناهج الدراسية، فضلا عن انخفاض مستويات العناية الصحية في البيت والمدرسة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
يعاني الكثير من أطفال العراق بشكل متواصل من أزمات حقيقية تعصف بحياتهم اليومية، فهؤلاء الأطفال يفتقرون إلى الرعاية وفرص التعليم وإشباع حاجاتهم الحياتية، كما الكثير من هؤلاء يسكنون في منازل غير ملائمة للسكن، فضلا عن أن ظاهرة عمالة الأطفال باتت بارزة في المجتمع العراقي، ومن الطبيعي جدا رؤية الأطفال دون العاشرة يعملون في السوق، ولهذه الظاهرة أسباب عديدة منها أحداث العنف. ولكن ما يؤشر في هذا الجانب هو انعدام الاهتمام أو قلته من قبل جهات حكومية أو مدنية وحتى دولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، كما يشير الفنان هاشم سلمان وهو معد ومقدم لبعض البرامج الخاصة بالأطفال.
ودعم بمجهود فردي، والدليل أنا جايك الآن إحنا لمحافظة كربلاء، أنه هذا الروتين بالمالية مو مالية بس العراقية، في كل الماليات حتى في محافظة كربلاء، أنه أنا تعلمت شغلتين من المالية، من المالية في كل مكان، يعني في قسم الحسابات بالضبط، كان من محافظة كربلاء أو من العراقية أو من أي دائرة بها حسابات. تعلمت الكلاوات، أحكي لك الصدق لو وراح أفضل وراح أحكي لك الصدق. مثلا أنا عندي صرف هدايا 100,000 دينار، صرف هدايا للأيتام 100,000 دينار، بين الهدايا راح توزع بالتلفزيون ومبين الوصل ومبين قيمة هذا النوب. جيب لي مو بس هاي، جيب لي تعطي هدية، جيب لي بطاقة هذا بطاقة لا جيب لي هوية الأحوال المدنية مالته مستنسخة. زين إذا أنا مقسم هذا مطيف 10 أو 20 هدية للأيتام، الأيتام ما عنده هوية شنطي، قال له عاد ما تنصرف، أجبرني أجيب هويات كاذبة.
وبينما تتجلى المشكلة المادية واضحة في حياة مئات الآلاف من الأطفال، يحذر معنيون من تفاقم المشكلة التربوية والثقافية المصاحبة لمشاكل الأطفال المادية، خصوصا وأن الكثير من الأطفال باتوا خارج المدرسة، وحتى أولئك الذين هم في المدارس الآن يواجهون عشوائية في مجال التربية، وتتخلف مناهج المدارس العراقية وأساليب التربية فيها كثيرا عن مثيلاتها في بلدان أخرى. ويذهب مدير دار ثقافة الأطفال في كربلاء جاسم عاصي إلى أن كل ما يجري من محاولات لدعم الطفولة في العراق هي فردية.
يعني أنت لا تعول على وزارة الثقافة تتبنى مشروع ثقافي، ما موجود هذا الآن، لكن احنا يعني هاي قنواتنا مثلا النشاط المدرسي، منظمات المجتمع المدني، احنا هاشم سلمان غيره، يعني باحتضان الطفل هو انا اقول يعني واكد عليها بدون وجل، يعني نحاول قدر الامكان كل واحد من قناته هو اعادة صياغة عقل الطفل ومعارفه. الطفل الان هو بالمدرسة مو بالشارع، بالمدرسة الان يعاني من فراغ وامحاء كامل، يعني ما يعرف حدوده، حتى المنهج ماله، حتى يعني الأداة لتنفيذ المنهج هي عاطلة وهو المعلم.
وإلى جانب المشاكل التي تعصف بحياة الأطفال وهي من خارج دائرة الأسرة ولا تملك الكثير من الأسر قدرة على مواجهتها، كتدني مستوى المعيشة والافتقار لسكن مناسب أو عدم توفر المدارس القريبة في بعض المناطق النائية وانخفاض مستويات العناية الصحية، تعتقد التربوية بشرى عبد المهدي أن زواج البنات في سن مبكرة وانخفاض مستوى تعليمهن يعد مشكلة أخرى تنعكس على أطفالهن.
يعني سأشوف كثرة أنه الزيجات البنات الصغيرات جدا ما تتجاوز 12 سنة في حالة الزواج، فهذه هي بعد يعني بحاجة إلى تربية، هي بحاجة إلى حنان، هي بحاجة إلى زمن دي يتغير. يعني إحنا ماكو شيء بالدين بالقرآن متغير ثابت، ولكن الإنسان لما يوصل في حالة وعي، لما تكون الأم متعلمة وطالعة من بيئة متعلمة، تكون تشوف أنه الفرق طفل هاي البيئة يكون يختلف عن الطفل في البيئة اللي تكون أم من جاهلة.
إذن ما زالت الطفولة العراقية تعاني من مشاكل جدية، ومن الإنصاف القول إن مشاكل المجتمع العراقي ليست بجديدة، بل نشأت منذ عشرات السنين، وكانت المغامرات السياسية وإهدار أموال العراق سببا فيها، غير أن عراق ما بعد التغيير لابد أن يأتي بما يختلف عما سبق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وصحيتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
يقولون أغانيكم حزينة، هو احنا يا عمش بيدينا كل يوم فايض بينا طوفان، وكل يوم غرقان السفينة، ومن خلق آدم واحنا لليوم الدنيا دم تمطر علينا، بس فوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا، نغني دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول، تفرج يا العراق اش ما رادت الطول.
عام أعزائي استمعنا وإياكم إلى موال عن الغربة والوطن للفنان الشاب باسل العزيز، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. الفنان باسل العزيز من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف، قضى سنوات الطفولة والشباب في إحدى الأحياء الشعبية التي ما زال يتذكرها بحنين.
من ولد طبعا بمنطقة شعبية اسمها مدينة الحرية 21/10/72 سنة 72، ودرست هناك بعد يعني كملت دراستي، وكنت أتمنى أنه أكمل مع تلون زميلة ودراسات موسيقية، رحت اتجهت للصناعة يعني حتى مجرد أكمل دراسة يعني بس. فأكثر وقتي كانت وطفولتي لين مرحلة الشهرة يعني بالعراق، أنا بمدينة الحرية يعني اللي هي بغداد، بس هي منطقتي يعني أنا أحس ما أعرف هي بيتي يعني. يعني مرات أي إنسان يحس يقول مثلا أنا مسافر رايح العراق، يعني أفرح وأنقهر، يعني أفرح أقول الحمد لله بدأت أكون ناس دولك راح أسافر وأرجع، وأنقهر يعني أتمنى أنا هم أروح يعني. فإن شاء الله إحنا يا رب نتمنى إنه قريب إنه الأمور تصير زينة، لأنه جديات إنه منطقتي يعني تخيلي منطقة حسيت بيها بكل شيء، شفت طفولتي بيها، شفت التعب بيها، شفت القهر بيها، شفت النجاح بيها، يعني كل شيء شفت بيها، فأحن أكيد إلها والأصدقاء وكل شيء بيها يعني.
تعودت أذناه منذ الصغر على سماع الأغاني العراقية الأصيلة لكبار المطربين العراقيين، وأحب الغناء والموسيقى. عن هذه البدايات يقول الفنان باسل العزيز:
يعني والدي والدتي واي فادوني وشجعوني على هذا الموضوع يعني بالأخص، وعندي والدتي مرات مش تتغير اسمعها مثلا من اخواني الصغار تريد تنيمهم فتغني لهم يعني، فكنت اصلا من فهاي ان شاء الله ظلت ببالي. بعدين والدي من النوع من اقعد وياه يعني حتى انه مثلا احنا بعمرنا يسمعني شيء اكبر من عمري، يعني كان يسمع مثلا ام كلثوم، عبد الحليم، من العراق كان يسمع مثلا داخل، يسمع سعد الحلي، يسمع رياض احمد، الناس اللي يعني انا ما استوعب الموضوع يعني صغير يعني ما اعرف شو الموضوع، فظل ان شاء الله ببالي انه حتى والدي ما كان يقبل مرات تطلع بوقت اغاني مثلا جديده وشبابيه في وقتها يعني ما كنا نقدر نسمعها، بس هذا الموضوع فادني بصراحه. الناس عمالقة مثل هاي الأسماء من أنت وصغير تسمع لهم، وما ذكرت ليش اسمين المهمين اللي هذول والدي كان يعشقهم يعني بسمع، اللي هو قحطان العطار وفؤاد سالم. فصوت فؤاد سالم وصوت قحطان العطار ظل بذاكرتي إلى مرحلة المتوسطة يعني بالابتدائي، كانوا بالمدرسة تعال غني لنا وما تعال غني لنا، بس أنا بصراحة ما استعرف شنو الموضوع يعني. إلى أن صارت مرحلة المتوسطة فطلع بوقتها موديل بالعراق وقت الفرق الخليجية، فأنا كنت أخاف يعني يقول شباب تعال غني، قلت له أنا ما غني أطلع معكم أعزف إيقاع يعني أرد كورال وين المطرب. إلى أن في يوم والله بحفلة المطرب تعب وجوني قالوا غني، قلت لهم أنا خاف ما دبره، قلت لهم زين شغني، قالوا غني اللي حافظ غني. فالحمد لله وشكر غنيت يعني حتى أما الحفلة يعني بقونا وأخرونا على مود إنه صار جو حلو، الشباب ورا ما خلص الحفلة أعطوني أجر أكثر، فاشتغلت بهذا الموضوع يعني بالفرق، قمت أطلع أغني ويا الشباب.
في مطلع التسعينيات اشتهر في الوسط الغنائي بأغنيتي يمتى الفرج وقصتي قصة حزينة.
'93 قدمت أغنية يمت الفرج اللي هي يعني نجحت نجاح كبير هناك في العراق الحمد لله، قصة حزينة ويعني سدنا أذكر حتى يعني عراقيا وحتى أكو عرب مرات يجون يسألوني يعني عنها، يعني حتى بالخليج مرات هي أغنية يمت الفرج قصة حزينة أكثر شيء. الفترة الأخيرة سجلت أغنية بالإمارات هي باللون الخليجي يعني باللهجة الخليجية، هذه يعني وصلتني وصول حلو بالخليج وبالوطن العربي الحر، لأن سافرت أكثر من دولة الحمد لله لها صدى حلو يعني. هاي الأغنية اسمها أيام ودي، أيام كلمات شاعر معروف بالإمارات اسمه علي بن سالم الكعبي وألحان علي كان، يا نورة لأنه يعني حديث نزولها يعني الحمد لله يعني هم لحد الآن، حتى أنا قبل يومين شفت عندي حفلة هنا بالأردن من غنية شفت الحضور مكس أنا يعني مو بس عراقيين يعني. فمن بلشت بأغنية يا نورة يعني بس إنه بس قلت حب نور زرعنا هم سمعت إنه يا نورة يعني واصلة الأغنية الحمد لله. لا الأغنية يعني ما تعتبر لي الأغنية من السبعينات موجودة بالعراق، بس إحنا حاولنا نعيدها ونوصلها للناس بصورة جيدة.
عام 96 و900 وألف قرر أن يترك العراق ولهذا القرار قصة يحكيها الفنان باسل عزيز.
والدي أول الناس قال لي اطلع، لأن أنا من طبعي ما أحب أشوف ظلم بعيني، فوالدي كان خايف عليه، قال لي أنت واصل يم ذول الناس وأنت فنان معروف، احتمال توصل لي حكاية وتروح بيه ابني، يعني حيعز علينا بسافر. وبنفس الوقت همات، يعني أنا أذكر سنة 96 مثل نقول إحنا النزال مع الملاكمة، وملاكمة أخذ القاضية وانتهى، يعني قمنا شوف الوضع بالعراق، يعني 96 حفلات ما موجودة، ماكو ذاك الاعتناء والاهتمام بالفنان، بعدين نطلع حفلات مثلا بس يم المسؤولين وتعب، وتعرفون أنتوا اللي كل الناس تعرف كان شيء يصير بينا، يعني عدا إنه موضوع ما أنسى طول عمري هذا اللي خلاني أقرر السفر قبل السفر بسنة ونص يمكن لو ما ناس يترون عليه، إنه مرة سجنونا 10 أيام، يعني يجوا وخذونا من الحفلات أنا وبقية الفنانين، ما أذكر أسمائهم يمكن ما يحبون كل هالموضوع، بس أنا راح أذكر الشيء، يعني والله أنا رايح عند حفلة في فندق سرير، حتى مو جاي ضيف، جاي صديق اسمه نائل من النجف، جاي يتعلم، قال أنت صديقي وهذا اللي يطلع وياك أشوف حب الناس اللي وكلهم، قلت له تعال. من وصلنا لهناك أدور عليه ما موجود، طلع ما أخذي عباله مدير أعمالي وياي، هو جاي وياه خطية ضيف يعني، وبالأخير جاء واحد بالداخلية، لكن قلت فضل يعني ليش، قالوا لك المقدم الفلان الداخلية عندنا تحقيق وياكم بس وتروح، رحنا يوم للداخلية طلع الموضوع لا تحقيق، والأهم يعني بوقت هم شغل الظلم، إحنا يعني ما مسوين شيء ونذبينه وهي مجرمين.
عمان كانت أولى محطات المهجر، بعدها انتقل إلى دولة الإمارات العربية حيث استقر هناك ليواصل مشواره الفني.
أنا بوقتها ما أكل طيران وما مفتاحت لنا، كانت يعني مو مستحيل أي دولة نروح له. فنهاية 96 على 97 طلعت، أنا جيت العمال بقيت 99 على 2000، سنة 2000 أذكر عندي واحد من أصدقائي الغالين جاني قال لي أنت ليش ما تطلع تسافر يعني الإمارات، الإمارات حلوة وبلد ينفتح واللون العراقي مطلوب هناك وماكو مطرب، يعني ماكو فنانين هناك. فقلت له والله ما أعرف على، قال خل أسوي لك، راح أسوي لك ترانزيت أسبوعين يعني تجي وياي ونرجع، أجابك الوضع هناك سلف. فرحت وياه والله، شفت عالم ثاني، يعني بلد دا يتطور بصورة مو طبيعية ودا ينهض بسرعة مو طبيعية. يعني أنا بصراحة يعني كاجتماعيا وراحة بعمان ارتحت أكثر، ما حسيت نفسي مسافر من العراق، لأن وين كان عوائل عراقية هنا، كنا نسوي حفلات. من دخلت الإمارات استفاديت مو ما استفاديت، طورت أكثر بأمور كثيرة، يعني حتى من ناحية احنا تعرفين احنا آخر شيء بالعراق، يعني حتى موضوع تقبل أكثر الحروب والأمور هذا حتى ما خلتنا نطور نفسنا ونثقف، يعني حتى من ناحية الثقافة مات، لأن هناك تلقين أكثر من جنسية. فقلت أنا خلنا استغل هذا الموضوع الفرصة هناك وبقيت بالإمارات.
في دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة كانت شديدة بين الفنانين والمطربين الخليجيين والعرب، وصعوبات كثيرة يواجهها الفنان العراقي لإثبات وجوده.
رغم أنه صعوبات صدقيني أن نعاني من هذا، بس والله العظيم إحنا لو نلقى يعني مثل ما الدعم اللي موجود للفنانين، يعني أعطيش مثال بسيط، راشد الماجد يعني فنان كبير ومعروف على مستوى الوطن العربي ما محتاج شيء، ورغم ذلك أنه تلقين أنه مثلا واحد من الأمراء السعوديين هدا له شركة كاملة ويا القناة اللي فتحها، وذاك يوم طالع حفلة بقطر هدي له طيارة خاصة. يعني شوف يعني الفنان إحنا ما نريد هذا الموضوع، إحنا بس محتاجين شركة تدعمنا تقول سجل صور حتى نبين للناس طاقاتنا إمكانياتنا، احنا سن نشتغل حتى تتواصل، يعني مو بس حتى عيش، يعني العيش الله سبحانه وتعالى نقول دابر هي مو مشكلة، بس شلون اتواصل اني، يعني انا اريد اسجل واريد اصور يراد لي فلوس، هم ما عندهم هذا الشيء. احنا ننتظر شو وقت نشتغل، شو وقت نجمع المبلغ حتى نسجل ونصور، وعاد بوقت تعال دور شلون تدعموا لك الاغنية وشلون حتى تنشرها يا معانا دنا، ونخسر مرات والاغنية تطلع مرة واحدة. انا والله العظيم اكو موضوع قاهرني، راح سجلت اغنية بتركيا اسمها روحي فداك، ان شاء الله راح اجيبها لكم يعني من خلال اذاعتكم سمعوها، صورت بتركيا قدمتها لانه انا عراقي، يعني ما صار لي دعم الموضوع، نفس الأغنية نفس اللحن وأقل مستوى بالتوزيع نزل مطرب هو صديق بس هو قايل لي، يعني اسمه يوسف العماني كويتي اسمه يعشقني، نفس اللحن هو يقول أنا سمعت أغنيتك حبيت أسويت هذا الموضوع عليه، أغنيتك بكل مكان تتغنى هسه وضربة ضربة مو طبيعية، أنا أغنيتي محمد يرفع مدعوم.
الفنان باسل العزيز يرى بأن نجاح الأغنية العراقية في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص يعود إلى مستوى الأغنية العراقية كلمة ولحنا ودور المطربين العراقيين الكبار في نشرها وبقائها حتى يومنا هذا، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم.
يعني هو بس مجرد يقولين عراقي الناس يعني يعني سبحان الله بالخص الإمارات صورة مو طبيعية يحبون اللون العراقي أو بالأحرى خلوا يحبون العراق. أنا اللي شفته بالإمارات والله أكثر من دولة خليجية يعني أنا زرتها يعني بس هذا البلد اللي عشت بيه أنا خلنا كل يعني نقول الصورة واقعية يحبون العراق أساسا يحبون الأغنية العراقية بس يعني أنا قبل أول ما بديت بالإمارات كانوا من يقولوا لي مثلا غنينا عراقي الناس كانوا شي غنون ميحانة ميحانة حافظيها شباب عيني عيني مثل ما سعدون شابر يعني حافظين أغاني مو بس قديمة يعني حتى المطرب نغنيها يحس أكو هيبة يعني أكو نكهة بالأغنية الآن المرحلة الأخيرة لا والله يعني ما أعرف يعني صارت الأغنية العراقية مو ثانية أدوب تغيرت يعني أنا يسا مثلا من أصعد على المسرح من يقول مع الفنان العراقي مثلا مكان أكو ناس ما تعرفني فأتفاجأ الناس يأشروا لي يعني إشارة على الأغاني اللي مع الأسف يعني تثبت اللون العراقي وهي بعيدة عن هذا الموضوع.
عن أعماله ونتاجاته الفنية الجديدة بعد النجاح الذي حققته أغنية يا نورة يقول الفنان باسل العزيز
والله أنا هسه حاليا بعمان انجزت ألبوم 2009 وخليت بأغنية يا نورة لأن يعني انعرفت يعني وكل ناس يقول لك احنا ماذا نحصلها بس عن طريق النت ومو واضحة وعندي تصوير أغنيتين يعني إن شاء الله أغنية اسمها نسيتونة أغنية ماخذين أكو قول شعبية يعني شعبية بالعراق ذبت الشيلة ولبست بنطلون هيك موضوع يعني بس يعني فتشي حلو إن شاء الله يعجبكم هذه أغنية وأكو أغنية اسمها نسيتونا موضوع إن شاء الله يا رب يعني توفق بي يعني سوينا أغنية لونين يعني اللون الخفيف الحلو يعني الماشي الشعب العراقي وهذا اللون هم قريبا إن شاء الله هم نشوفه.
الفنان باسل العزيز يعد محبيه وعشاق أغانيه بالعودة القريبة ويودع مستمعي إذاعة العراق الحر ومتابعي برنامج عراقيون في المجر بإحدى أغانيه الجديدة وقبلها يحدثنا عن حلم العودة إلى الوطن.
يعني الحمد لله وشكر وضعي بالإمارات جيد جدا ومرتاح من كل النواحي وأهلي موجودين عندي بالإمارات بعد بس أتمنى اليوم قبل باشر يقولوا الوضع صار زين حتى نرجع أتمنى يعني أمنية وأنا متأكد والله أمنية كل عراقي لأنه ترى الغربة يعني جدا صعبة ما تكون سهل المرتاح بالإمارات بس ما دال قدام لأن أنا مو إماراتي من حقهم بالعكس أنا جدا أفرح من أشوف بلد شلون داعمين ابنهم وفنانيهم رياضيهم كل النواحي. نسيتونا 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 نسيتو تعبنا وياكم نسيتونا تعبنا وحبنا مهما ضاع تدور الدنيا على الخداع يجيكم يوم تبجون تذكرون. شكرا لكم تحياتي لكم الإذاعة الحلوة وتحياتي لجمهورنا الحبيب وناسنا بالعراق ونقولهم إن شاء الله قريبا نكون يمكم
بلدي كبشي على بغداد عالمتحف أبشي أنا تاريخ والأمجاد أبشي على الصحفي وأبشي على الفن.
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان الشاب باسل العزيز المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد حدثنا عن بدايته الفنية وأشهر أغانيه وما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا هذه سمير علي مندي تحييكم ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز. وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.